أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الخامس، الحلال المخلوط بالحرام. النوع الخامس من أنواع المال المتعلق فيه الخمس هو المال الحلال المختلط بالحرام. في بعض صوره ودائما كل ما يختلط مال بحرام يعطى خمسه وتنحل المشكلة، لا، وإنما في بعض الصور الخمس يحل المشكلة. راح يأتي تفصيل لهذه الصور. الصورة الأولى أن يعلم مقدار الحرام ولا يعلم مالكه، يعلم أن المقدار اللي وقع فيه في الحرام سرقه أو بمعاملة ربوية أو غير ذلك من أنواع الحرام، يدري مقداره. هل هذا المئة مثلا، هذا المليون من الحرام، يجزم بذلك، ولكن لا يعرف صاحبه. إن كان يعلم بصاحبه ماكو مشكلة أساسا، ولكن هذا الشخص لا يعرف من هو صاحبه ولو إجمالا، يعني مو يعلم بالتفصيل، حتى إجمالا هم ما يعرف صاحبه. شلون إجمالا؟ يعني مثلا يعرفه في ظن شخص من أشخاص، يقول إما سرقت من هذا أو من هذا أو من هذول الثلاثة أو أربع نفرات أو أكثر أو أقل. المهم يعرف، بالتالي عنده علم إجمالي بين محصور بين هذول الثلاثة أو الأربعة. وتارة أخرى لا يعلم، لأن سرقاته هواية فما يدري من سارق هاي الأموال، فلا يعرف صاحبه. ومسألتنا هي من هذا القبيل، أنه إذا لم يعلم بصاحبه هنا يجب عليه أن يتصدق بنية صاحبه، يتصدق نيابة عن صاحبه بهذا المال. والأحوط وجوبا أن يستجيز الحاكم في ذلك، مو هو رأسا يقوم بهذا العمل، وإنما يأخذ إجازة من الحاكم الشرعي ثم يتصدق به نيابة عن صاحبه. فهذه الصورة الأولى مطبق. الخامس، الحلال المخلوط بالحرام في بعض صوره وتفصيلها، أنه إذا علم مقدار الحرام ولم تتيسر له معرفة مالكه ولو إجمالا في ضمن أشخاص معدودين، يجب التصدق بذلك المقدار عن مالكه قل أو كثرة، سواء كان هذا المال المعلوم كان قليلا أو كثيرا، مو مهم. المهم والأحوط وجوبا الاستجازة في ذلك من الحاكم الشرعي. الصورة الثانية، أن تنعكس الصورة، لا يعلم مقدار الحرام ولكن يعرف صاحبه، يدري من سرقه ولكن بالضبط ما يدري إيش قد سرق، يعني إيش قد أخذ من حق هذا الإنسان الآخر. فإذا أمكنه أن يتراضي مع ذلك صاحب المال، يرضي بأي نحو من الأنحاء، انحلت المشكلة. وأما إن لم يمكن التراضي، فذاك شلون ما حاول وياه ما قدر يتراضي، حينئذ أكفر بمقدار معلوم حتما، يدري أنه هذا المال اللي سرقه مو أقل من 100,000 مثلا أو 100 دينار مثلا، ويحتمل أنه أكثر من 100 200. هاي 100 صغير مقدار معلوم، و200 مقدار محتمل. فهنا تارة يكون الخلط خلط هذا المال بأمواله الأخرى بالحلال كان بتقصير من هذا السارق. إذا كان بتقصير منه يجب عليه أن يرد حتى ذاك المال المحتمل، يعني يرد له 200 دينار. وأما إذا الخلط ليس بتقصير من هذا السارق، هنا يجب عليه رد المقدار المعلوم فقط، يعني ينطي فقط 100 دينار. هذا إذا تراضى، إذا رضى ذاك الثاني. أما إذا بهذا الحال هم لم يرضى، يجب عليهم أن يراجع المحكمة الحاكم الشرعي. الثاني، إذا لم يتيسر له معرفة مقدار الحرام وعلم مالكه، فإن أمكن التراضي معه بصلح أو نحو الصلح فهو فتنحل المشكلة، وإلا إذا لم يمكن التراضي اكتفى برد المقدار المعلوم إليه، المقدار المعلوم قدر الأقل المتيقن 100 في مثالنا، إذا لم يكن الخلط بتقصير منه، إذا لم يكن اختلاط المال الحرام بالحلال بتقصير من هذا السارق، وإلا يعني إن كان التقصير منه لازم رد المقدار الزائد إليه أيضا، مقدار المحتمل الزائد 200 على الأحوط لزوما، هذا إذا لم يتخاصما، وإلا يعني إذا تخاصما ولم يتراضى بهذا الحال تحاكما إلى الحاكم الشرعي وهو الذي يحكم بينهما. الصورة الثالثة، لا يعرف مقدار المال ولا المالك أيضا، الاثنين مجهولات، ولكن يعلم بأنه هذا المال الحرام لا يبلغ خمس المال الموجود عنده، خمس أمواله لا ما يبلغ أقل من الخمس يعني، هنا يجب عليه أن يتصدق عن مالكه بالمقدار المعلوم في مثالنا السابق بالمئة، يتصدق بالمئة دينار لأنه يعلم بأنه مو أقل من 100، هو يعلم أنه أقل من 5 ولكن مو أقل من 100 دينار، هذا المقدار المعلوم يعني يعلم بأنها 100. طبعا نفس الشيء إذا لم يكن الخلط بتقصير منه، مو هو اللي خلط الأموال هي اختلطت، فهنا يجب عليه أن يدفع فقط المقدار القليل 100 يعني المقدار المعلوم فقط، أما إذا كان الخلط بتقصير منه من هذا الآخر من هذا السارق حينئذ يجب دفع المقدار المحتمل مقدار الكثير أيضا يعني المحتمل وهو 200 دينار في مثالنا. الثالث، الصورة الثالثة، إذا لم تتيسر له معرفة مقدار الحرام ولا مالكه وعلم أنه لا يبلغ الخمس المال، خمس المال الكلي لا يبلغ أقل من الخمس، وجب التصدق عن المالك بالمقدار الذي يعلم أنه حرام، بهذا المقدار الذي يعلم أنه حرام. إذا لم يكن الخلط بتقصير منه، يعلم يعني هذا المقدار 100، وإلا يعني إن كان الخلط بتقصير منه فالأحوط وجوبا التصدق بالمقدار المحتمل أيضا، يتصدق بهذه 200 مثلا ولو بتسليم المال كله إلى الفقير، إلى فقيرين، انطيه هذا المال كله أمواله كله انطيه إلى الفقير، ثم بعدين بنية أنه يتصدق بهذا المقدار المجهول، ثم يتصالح مع الفقير هو الفقير في تعيين حصة كل منهما، يتراضى يعني هو الفقير يقسمها بالحصص ويأخذ حصة منها والفقير حصة، فتنحل المشكلة. والأحوط وجوبا أن يكون هذا التصدق للفقير بإذن الحاكم الشرعي بإشرافه يعني، وإلا فالأحوط وجوبا التصدق بالمقدار المحتمل أيضا، ولو كيف يتصدق بالمقدار المحتمل، ولو بتسليم المال كله إلى الفقير قاصدا به التصدق بالمقدار المجهول لأنه لا يعلم ما هو المقدار الذي يجب عليه أن يتصدق به، فيسلم كل المال للفقير ثم يأخذ منه حصة بحسب التراضي، ثم يتصالح هو والفقير في تعيين حصة كل منهما، يقول للفقير مثلا أنت حصتك ترضى بكذا وأنا أرضى بكذا، والأحوط لزوما أن يكون التصدق بإذن من الحاكم الشرعي. الصورة الرابعة كذلك كالصورة الثالثة، إذا لم تتيسر له معرفة مقدار الحرام ولا مالكه أيضا مثل الصورة الثالثة، ولكن علم أنه يزيد على الخمس، هذه الصورة كان يعلم بأنه لا يزيد على الخمس أقل من الخمس لا يبلغ خمس المال، هنا يعلم بأنه أكثر من الخمس هو يبايق يعني، هنا نفس نفس الحكم في الصورة السابقة، يعني تارة يكون الخلف بتقصير منه، إذا كان بتقصير منه يجب أن يدفع المقدار الزائد، مقدار المحتمل أيضا. أما إذا كان لا بتقصير منه الخلف فيجب عليه أن يدفع المقدار المعلوم فقط، وإذا أراد أن يدفع المقدار الذي المحتمل فيتصالح مع الفقير، يدفعه يتصدق به إلى الفقير ثم يتصالح معه على الحسة، نفس الحكم السابق. إذا لم تتيسر الرابع، إذا لم تتيسر له معرفة مقدار الحرام ولا مالكه وعلم أنه يزيد على الخمس فحكمها حكم الصورة السابقة ولا يجزي إخراج الخمس من المال. أما أن يخرج خمس المال لا يكفي، وإنما نفس الخطوات السابقة، يشوف أن الخلط منه بتقصير منه أو ليس بتقصير منه، إذا بتقصير منه لا يكفيه يطلع خمس المال ولا أكثر، ولا المال المعلوم يعني المقدار المعلوم، وإنما المقدار المحتمل أيضا، المقدار الزائد هم أيضا يطلعه. الصورة الخامسة كانت للصورة الثالثة، ولكن يعني لا يعلم المقدار ولا يعلم المالك، ولكن يحتمل أنه يكون أكثر من الخمس ويحتمل أنه أقل من الخمس، الاحتمالين واردان، احتمال أن يكون قيمة المال الحرام أقل من خمس أمواله، ويحتمل أن تكون أكثر من خمس أمواله. هنا يكتفي في هذه الصورة يخرج الخمس، الخمس هنا يحل المشكلة. إذا لم الخامس الصورة الخامسة إذا لم تتيسر له معرفة مقدار الحرام ولا مالكه، واحتمل زيادته على الخمس ونقيصته عن الخمس، يجز إخراج الخمس، يكفي أن يخرج الخمس وتحل له بقية المال. والأحوط وجوبا إعطاؤه بقصد الأعم من الخمس والصدقة عن المالك، قال الخمس لما يطلع هو يطلع ينطي بعنوان الخمس، وإنما بعنوان الأعم من أن يكون خمسا وأن يكون صدقة عن مالكه بهذا العنوان ينطي. وإلى من ينطي ما هو مصرفه من باب الاحتياط، يعني ينطيه إلى من يكون مصرفا للخمس ومجهول المالك معان، اللي يكون مستحق للخمس ويكون مستحق لمجهول المالك. مثلا مستحق للخمس أن يكون مثلا إذا من قسم السادة، والخمس قسم السادة وقسم سهم الإمام، إذا من قسم السادة فهو هم يكون سيد وهم يكون فقير، يكون مصرف للخمس ومصرف لمجهول المالك. وإذا كان من سهم الإمام مثلا يعطيه لفقير وفي نفس الوقت من موارد صرف سهم موارد سهم الإمام، كان يكون مثلا طالب حوزة مثلا، فهنا بقصد الأعم من الخمس والصدقة عن المالك إلى من يكون مصرفا للخمس ومجهول المالك معا. السادس من أنواع الأموال التي يجب فيها الخمس، الأرض التي تملكها الكافر من مسلم ببيع أو هبة أو نحو ذلك. هذا المشهور بين الفقهاء أن الكافر إذا اشترى الأرض من مسلم أو وهبها له المسلم أو أهداها له أو بأي سبب آخر وصلت إلى الكافر أرض من المسلم، يجب على المسلم تخميسها. هذا هو المشهور بين الفقهاء رضوان الله عليهم. أما عند السيد ففيه إشكال، يعني فيه احتياط، يعني إخراج الخمس إنما يكون باب الاحتياط. السادس الأرض التي تملكها الكافر من مسلم ببيع، يعني الكافر الذمي المقصود، من مسلم ببيع أو هبة ونحو ذلك، على المشهور بين الفقهاء رضوان الله عليهم، ولكن ثبوت الخمس فيها بمعناه المعروف لا يخلو عن إشكال. السابع من الأموال التي يجب فيها الخمس، أرباح المكاسب. المكاسب الأشغال التي يعمل الإنسان من تجارة وأعمال وصناعة وغيرها الزراعة، كل ما يحصل من أرباح هذه المكاسب يجب فيه الخمس، ولكن بعد إخراج مؤونة السنة ما يصرفه له ولعياله الباقي الزائد عن هذه المصارف يجب فيه الخمس نطبق، وهي كل ما يستفيده الإنسان، يعني كل ما يحصل عليه الإنسان بتجارة أو صناعة أو حيازة أو أي كسب آخر، يحوز الأرض مثلا يحيطها بسياج فيصير مالكا لها، يحوز السمك مثلا وصيده، ويدخل في ذلك ما يملكه بهدية أو وصية، ما يهدى إلى الإنسان أو ما يوصى بعد الموت لإنسان أعطوا لفلان كذا مثلا، هذا هم أيضا يجب تخميسه، ومثله ما يعني مثل الهدية والوصية، ولكن على الأحوط لزوما ما يأخذه من الصدقات الواجبة والمستحبة من الكفارات ومجهول المالك ورد المظالم وغيرها، عدا الخمس والزكاة. أما الخمس والزكاة فلا يجب إخراج الخمس منهما، يعني إذا استلم إنسان مالا بعنوان الخمس أو بعنوان الزكاة وزاد عن مؤونته لا يجب عليه إخراج خمسه، ولا يجب الخمس في المهر بالنسبة للمرأة، وعوض الخلع في المرأة من يقول لها خالعتك مثلا، يعني ينطيها أو هي تعطي للرجل مقدار فوق المهر حتى يخلعها، يعني الزوجة تعطي للزوج المهر وزيادة على المهر لكي يطلقها يخلعها، يأتي في أنواع الطلاق هذا العوض الذي يأخذه الرجل هذا لا يجب فيه الخمس. وديات الأعضاء لما انقطعت يده مثلا يأخذ الدية هذا لا يجب فيه الخمس، ولا فيما يملك بالإرث، وكذلك إذا وصل الإنسان شيء من الإرث من أبيه أو من شخص آخر لا يجب فيه الخمس، عدا ما يجوز أخذه للمؤمن بعنوان ثانوي كالتعصيب. التعصيب عندنا باطل عند الشيعة يعني، ولكن هو موجود عند السنة عند إخواننا موجود، ومقصود به أنه إذا زاد المال على الفريضة على الحصة المفروضة لشخص ما، هذا الزيادة يعطوها لغيره لشخص آخر لطبقة ثانية مثلا، نحن عندنا لا، هذا الزائد هم أيضا يرد على الفريضة صاحب الفريضة نرده عليه، أما هم فيردوه على شخص آخر غيره، ويسمى ذلك يسموه بالتعصيب، والتعصيب عندنا باطل كما أن العول عندنا أيضا باطل. هذه تأتي في مسائل الإرث إن شاء الله. على أي حال، فإذا وصلت للشيعي كمية من المال كإرث ولكن بواسطة التعصيب، يعني لو كان ذاك الميت لو كان سنيا لو كان شيعيا لم يصل إلى هذا الإنسان شيء، ولكن لأنه كان هذا السني فطبقا لمذهب السنة يصل إلى هذا الإنسان الشيعي شيء بواسطة التعصيب، حينئذ يجب على هذا الشيعي أن يخمس ذلك المال. ولا فيما يملك بالإرث عدا ما يجوز أخذه للمؤمن بعنوان ثانوي وهو عنوان التعصيب مثلا، هذا يجوز للمؤمن أن يأخذ، يجوز للشيعي أن يأخذ هذا المال ولكن بعد أن يعطي خمسه. والأحوط وجوبا إخراج خمس الميراث الذي لا يحتسب من غير الأب والابن، عند واحد إنسان طلع من أقاربه في دولة أخرى بعيد وما كان يعلم به أصلا ولا يحسب في يوم من الأيام أن يوصل من عنده شيء، ثم مات ذاك الإنسان ووصلوا عليه وقالوا له هذا من فلان اللي هو أقاربك وما عنده وارث غيرك أنت، فيوصل لهذا الإنسان، هذا ميراث ما لا يحتسب طبعا بشرط أن لا يكون ابن أو ابنا له مثلا. هنا يجب عليه إخراج خمسه من باب الاحتياط الوجوبي، والأحوط وجوبا إخراج خمس الميراث الذي لا يحتسب، يعني لا لم يظن لم يعتقد أنه في يوم من الأيام أنه أكو شيء واحد عندنا أقارب وتوصل له من عنده شيء من غير الأب والابن. مسألة 585، هنا نريد أن نقول بأنه على الخمس إنما يخرجه بعد إخراج المؤونة، مو مجرد ظهور الربح على الربح كله الخمسة، وإنما يقلل من الأرباح مقدار المصارف مالته والعائلته. فنقول يختص وجوب الخمس في الأرباح بعد استثناء ما صرفه من مال مخنس أو مما لم يتعلق به الخمس في سبيل تحصيلها، يعني بعد أن يستثني رأس المال مثلا، هذا اللي يطلع رأس المال على صفحة يحسب الأرباح خالصة، هذا رأس المال إما أن يكون من مال مخمس سابقا مال خمسة ثم جعله رأس مال تاجر به، أو مال هو من أساسا لم يجب فيه الخمس كمال ورثه مثلا فتاجر به وحصلت أرباح، هذا المال يعزل على صفحة رأس المال يعزله ثم يحسب الأرباح وحده، ثم من الأرباح يقلل المؤونة بعد استثناء ما صرفه من مال مخمس أو مما لم يتعلق به الخمس في سبيل تحصيلها، تحصيل هذه الأرباح بما يزيد. فهذه بما هاي الباء متعلقة بيختص، الكلمة الأولى اختص بما يزيد على مؤونة سنته فقط، هذا الخمس بالزائد المقدار الزائد، ورم يطلع يعزل مقدار رأس المال ثم مقدار المؤونة فقط، المقدار اللي يزيد على المؤونة المصارف بما يزيد على مؤونة سنته لنفسه وعائلته. وما هي المؤونة؟ وما ويدخل في المؤونة المأكول والمشروب والمسكن والمركوب وأثاث البيت وما يصرفه في تزويج نفسه أو من يتعلق به أولاده، وفي الزيارات والأسفار والهدايا والإطعام ونحو ذلك، كل هذه محسوبة من المؤونة، كلها يحسبها ويطلعها ثم بعدين يحسب الزائد، الزائد خمسة. ويختلف كل ذلك باختلاف الأشخاص، كل واحد وأكو في المسكن يناسبه، في السيارة تناسبه، في نوع من الهدايا يناسبه مثلا، كل واحد يحسب شأنه يعني مو أكثر ولا أقل. والعبرة في كيفية الصرف وكميته بما يناسب شأن الشخص نفسه، العبرة هو بما يناسب شأن الشخص، مو إنسان فقير مثلا يريد يبعد في البيت لا يناسبه، مع الإنسان كلش غني جدا هذا المفروض يخمس الزائد على المقدار اللي يليق به، الزائد يخمسه. فإذا كان شأنه يقتضي أن يصرف في مؤونته في مؤونة سنته 100 دينار، هذا المصرف الاعتيادي في واحد مثل وضعه مثل طبقته مثل درجته يصرف 100 دينار بالسنة، ولكنه صرف أزيد منها على نحو يعد سفها وإسرافا منه عرفا، هنا يجب عليه وجب عليه الخمس فيما زاد على 100، مقدار اللي صرفه زيادة على 100 صرف 200، على 100 الثانية يخمسها. وأما إذا قتر بالعكس يليق به أن يصرف 100 دينار ولكن قتر ضيق على نفسه وعائلته فصرف 50 فزادت عنده 50، هذه 50 الزائدة يجب تخميسها. وأما إذا قتر على نفسه فصرف 50 دينارا وجب عليه الخمس فيما زاد على 50، ولو كان المصرف راجحا شرعا، يعني واحد يتصدق بأمواله هذا راجح مستحب شرعا، يتصدق بأموال كثيرة كل أمواله يقدر يتصدق بها مستحب، ولكن شنو غير متعارف من قبل هذا المالك، هذا ما متعارف الإنسان يصدق بكل أمواله، يصدق بجزء من عنده معقولة، أما يأتي إنسان ويتصدق بكل أمواله صحيح وراجح وجائز شرعا، مو حرام بل مستحب، ولكن هذا الزائد عن شأنه هذا يجب عليه دفع خمسه. وذلك ولو كان المصرف راجحا شرعا ولكنه غير متعارف من مثل المالك. وذلك كما إذا صرف جميع أرباحه أثناء سنته في عمارة المساجد أو الزيارات أو الإنفاق على الفقراء ونحو ذلك، فالأحوط وجوبا أن يدفع خمس الزائد على المقدار المتعارف. هذا المقدار الزائد على المقدار المتعارف اللي صرفه في الصدقات وفي الزيارات وغيرها صحيح وراجح وجائز له، ولكن بما أنه غير متعارف يجب عليه أن يدفع خمس الزائد فقط. مسألة، إحنا نريد الغرض من هذه المسألة أنه أن نقول بأنه لو جمع شخص أراد أن يبني بيتا مثلا، وهذا البيت ما يكفي مؤونة سنة له، وإنما يجب أن يجمع مؤونة عدة سنوات يلا يقدر يسوي بيت ويبني بيت. فإذا اشترى ببعض أموال الربح في هذه السنة، اشترى حديد مثلا، ثم في أرباح السنة الجاية اشترى طابوق، وفي أرباح الوراها اشترى شيء آخر، إلى أن بالسنة الأخيرة قدر يبني البيت، هنا هذه يجب تخميسها جميعا ما دام البناء لم يتحقق في هذا البيت، فلم يحسب مؤونة له في هذه السنة، فهذا يعتبر شيء زائد يجب تخميسه. يجب تخميس الحديد اللي اشتراه والطابوق اللي اشتراه سنة الجاية وهكذا. مسألة 586، العبرة في المؤونة المستثناة عن الخمس بمؤونة سنة حصول الربح، إذا اعتبر هذا الربح صرفه على مؤونة هذه السنة التي ظهر فيها الربح، هذا لا يحسب، هذا يعتبر خارج عن مؤونة هذه السنة. أما إذا لا يعتبر مؤونة السنة الجاية مو مؤونة هذه السنة، فيجب إخراج خمسه. فلا يستثنى مؤن السنين اللاحقة. مثال، فمن حصل لديه أرباح تدريجية في هذه السنة الأولى، حصل له أرباح فاشترى في السنة الأولى عرصة لبناء دارين، قطعة أرض بواسطة أرباح هذه السنة، ولكن ما استخدمها كمؤونة له، لم يجلس في هذه الأرض، تركها متروكة إلى أن يجمع بقية الأموال، يجب عليه تخميس هذه الأرض. وفي الثانية حديدا، السنة الثانية هم رباح واشترى بالأرباح حديد، وفي الثالثة السنة الثالثة أيضا ربح واشترى بأرباحها مواد إنشائية أخرى وهكذا، لا يكون ما اشتراه من المؤن المستثنات. هذه الذي اشتراه الحديد والأرض والمواد الإنشائية ليست من المؤن المستثنات، فيجب عليه دفع خمسها. ليش؟ لأنه مؤونة للسنين الآتية، لا لم يصر مؤونة لهذه السنة، لأن الحديد لم يصرفه على البناء ويجلس، إذا جلس في هذه الدار حينئذ يحسبه من مؤونة مصرفه على هذه السنة، ما دام لم يبني الدار ولم يجلس فيها حينئذ هي ليست من مؤونة سنته. متى تحسب من مؤونة السنة؟ إذا جلس في الدار وصرف وحسبت من مؤونته من مؤونة تلك السنة، لأنه مؤونة للسنين الآتية التي يحصل فيها السكنة، السنين الآتية التي يسكن في الدار حينئذ، إذا سكن في الدار يصدق أنه صرف أرباحه في مؤونة سنته، فلا يجب عليه فيها الخمس. أما قبل السكنة فلا يعتبر أنه صرفها في مؤونة تلك السنة، وعليه فعليه تخميس تلك الأعيان، الحديد والمواد الإنشائية والأرض. ولكن الآن راح نخفف شوية. نعم، إذا كان المتعارف لمثله بحسب العرف الذي يعيش فيه تحصيل الدار تدريجا، نعم إذا كان كل الناس يسوون الدار سعرها كلش غالي وما حد يقدر يأسس دار مباشرة يبنيها، كل الناس طريقتهم إنه يجمعون شوية شوية إلى أن في السنة كم سنة إلى أن بالسنة الأخيرة يبنون، إذا كان هالشكل لا يجب عليه الخمس. نعم إذا كان المتعارف لمثله بحسب العرف الذي يعيش فيه تحصيل الدار تدريجا على النحو المتقدم، يشتري الأرض أولا ثم الحديد وهكذا، بحيث أنه لو لم يفعل ذلك لعد مقصرا في حق عائلته ومتهاونا لمستقبلهم. إذا ما سويت ترك الأمر بدون أن يشتري قطعة الأرض أولا، هذا تهاون مقصر في حقهم، مما ينافي ذلك شأنه عد ما اشتراه في كل سنة من مؤونته في تلك السنة، نتيجة أنه لا يخمس، لا يخمس الأرض ولا الحديد وهكذا. ولكن المدار هو أن يكون على أن ذلك هو العادة العرفية جرت على ذلك، إذا لم يفعل بهذا لم يفعل هذا الشيء يعد مقصرا في حق عائلته ومتهاونا في شأنهم، ولم يوفر لهم مسكنا الناس يلوموه، حينئذ لا يجب عليه دفع الخمس. ومثل ذلك ما يتعارف إعداده لزواج الأولاد خلال عدة سنوات. عارف في إيران البنت يعدونها جهيزية، ما يسموه جهيزية، يعني قبل أن تتزوج بسنوات دون يجمعوا لها ثلاجة ويشتروا لها يعني هاي الأشياء اللي تحتاجها، فتطول عدة سنوات ومن تتزوج هي كاملة يعني موجود عندها كل شيء حاضر، والزوج كل شيء ما يجيب من عنده إلا القليل بعض الأشياء بسيطة. أكثر شيء هي المرأة يجمعوا لها البنت يعني تأتي به من بيت أبيها، فهذا أيضا يستثنى من الخمس. ومثل ذلك ما يتعارف إعداده لزواج الأولاد خلال عدة سنوات إذا كان تركه منافيا لشأن الأب أو الأم. إذا لم يترك لم يجمع هذه المواد الأولية للبيت يعتبر منافيا لشأنه، لا يليق بشأن الوالد، قصر في حق بنته مثلا أو الأم، ولو لعجزهما عن تحصيله لهم في أوانه، ولو لأنه إذا أرادوا في حين الزواج يحصلون هذه الأشياء ما يقدرون يحصلوها لأنه سعرها غالي وما ما عندهم آن واحد يجمعون كل هذه الأموال وينطوها. فإذن لا يجب في هذه الأموال الخمس. مسألة 587. الظاهر أن رأس المال، رأس مال التجارة، ليس من المؤونة المستثنات. هذا إذا واحد حصل أرباح اشتغل وحصل أرباح من جراء شغله ويريد أن يجعل هذه الأرباح قسم منها يخصصها كرأس مال يتاجر به يستخدمه في التجارة، يقول بأن رأس المال أيضا يجب تفنيسه، ما معزول ما مستثنى، يعني لا يعتبر رأس مال من جملة المعونة، فيجب إخراج خمسه. حتى لو كان هذا الرأس مال مساويا لمعونة السنة، يعني كان يكفيه لمصرف سنة كاملة، مصرف سنة كاملة مثلا 100,000، وهو الآن رأس مال يريد أن يجعله 100,000، مع ذلك يجب إخراج خمسه. أما إذا كان بهذه الصورة، يعني إذا أخرج خمس رأس المال بعد لا يمكنه أن يتجر بالباقي، ما يبقى شيء، مقدار قليل يبقى وهذا الباقي ما يقدر يشتغل به، يعني يطلع بحيث ما يكفيه ويكفي عياله، هنا لا يجب الخمس إلا إذا أمكنه أن يدفعه تدريجا، أن يراجع الحاكم ويقول له أنا هالشكل هذا الخمس إذا أقدر، إذا خمس رأس المال إذا دفعه كله بعد ما أقدر أحصل أرباح تليق بشأني وشأن عائلتي، فأنا يتصالح معه يدفع له تدريجا شهريا مثلا كل شهر ينطيف المقدار بحيث ما يأثر على أرباحه. فهنا أيضا يجب عليه التخميس إذا أمكنه التدرج، أما إذا لم يمكنه حتى التدرج فلا يجب الخمس. مسألة: الظاهر أن رأس مال التجارة ليس من المؤونة المستثنات، يعني ليس من هذه المؤونة، مؤونة ما يصرفه على نفسه وعياله وإلى آخره، بالتالي يعني يجب فيه الخمس، فيجب إخراج خمسه إذا اتخذه من أرباحه، إذا اتخذ رأس المال هذا من أرباح هذه السنة. وإن كان مساويا لمؤونة سنته على رأس المال يساوي المصرف المصارف التي يصرفها على نفسه وعائلته طيلة السنة، مع ذلك يجب خمسه. نعم إذا كان بحيث لا يفي الاتجار بالباقي بعد إخراج الخمس بمؤونته، يعني إذا كان بحيث أنه إذا أخرج الخمس مال هذا رأس المال الباقي من عنده ما يكفي تاجر بتجارة تليق بشأنه، يبقى في المقدار بحيث ما يقدر يشتغل به، هنا لا يجب الخمس. نعم إذا كان يعني إذا كان الربح إذا كان رأس المال بحيث لا يفي الاتجار بالباقي، يعني لا يكفي الاتجار بالباقي أو لا يكفي بعد إخراج الخمس بمؤونته، الباقي مقدار الباقي بعد الخمس ما يكفي يطلع العيشة مالته وعيشة عياله المؤونة المصارف ما يقدر يطلعها، العيشة اللائقة بمؤونته اللائقة بحاله. إذا كان كذلك فالظاهر عدم ثبوت الخمس فيه إلا إذا أمكنه دفعه تدريجا، أن يدفع الخمس تدريجا لا دفعة، إذا دفعه دفعة واحدة يؤثر ولا يمكنه الاتجار، وإذا اتجر لا يخرج المؤونة مالته ما يقدر يطلع العيشة، حينئذ أمكنه أن يدفعه تدريجا، يجب عليه دفعه تدريجا بعد نقله إلى الذمة. طبعا شلون يدفع تدريجا؟ أول مرة يحسب الخمس مثلا يقول له أنا عندي 100 فخمسها 20 والآن أنت تطلبني 20 مثلا، وهذه 20 أنا قسطتها معك كل شهر أمتك 1000 مثلا واحد، بعد نقله إلى الذمة يعني تنتقل إلى ذمته 20 تدخل ويكون مطلوبا لهذا الحاكم الشرعي 20 فيدفعها شهرا شهرا بمراجعة الحاكم الشرعي، فإنه لا يعفى عن التخميس في هذه الصورة، إذا أمكنه الدفع تدريجا لا يعفى عن التخميس بل يجب عليه التخميس. مسألة، إذا آجر نفسه سنين كانت الأجرة الواقعة بإزاء عمله في سنة الإجارة من أرباحها، واحد يأجر نفسه لعدة سنوات 5 سنوات بمبلغ 1,000,000 مثلا، 5 سنوات يخيط مثلا، يخيط لفلان المؤجر وبأجرة مقدارها 1,000,000 لمدة 5 سنوات يعني كل سنة 200,000، حينئذ السنة الأولى يحسب لها أرباح العمل مالته، هاي 200,000 يحسبها من أرباح السنة الأولى، فيخمس هذه 200,000 فقط بعد أن يخرج المصارف الزائدة عنهم، ما يغفل عن مؤونة سنته يخرجها يحسب 200,000 ونقص من عندها مثلا مصرف 100 فالمئة الزائدة يجب تخميسها، أما البقية 800 البقية لا يبقيها كل سنة يخمس يجعل أرباحها 200,000 وهكذا. مسألة 588، إذا آجر نفسه سنين كانت الأجرة الواقعة بإزاء عمله في سنة الإجارة في السنة الأولى يعني من أرباحها من أرباح هذه السنة، يعني 200,000 الأولى هي من أرباح السنة الأولى، وما يقع بإزاء العمل في السنين الآتية من أرباح تلك السنين، في السنة الثانية أيضا يحسب أنه ربح 200,000 فيخمس الزائد على 100 على مصرفه وهكذا إلى أن السنة الخامسة وهكذا. وأما إذا باع ثمرة بستانه سنين، هذا اللي يسموه التضمين في مصطلح الناس، يضمن هذه البستان لمدة عدة سنوات مثلا، ضمنها يعني باع ثمرة هذه البستان لمدة سنوات، هنا يكون الثمن كله من أرباح السنة الأولى، الثمن كله يكون من أرباح السنة الأولى، فيحسب ينقص المؤونة ويخمس الكل. وأما إذا باع ثمرة بستانه سنين كان الثمن بتمامه من أرباح سنة البيع ووجب فيه الخمس في هذا المبلغ كله مو مثل الإجارة بعد المؤونة، وبعد استثناء ما يجبر به النقص الوارد على البستان، طبعا هذا النقص يعني راح يحسب البستان ناقص على اعتبار انه ما يقدر يتصرف فيه بعد باع لمدة عدة سنوات، فهذا النقص هم ايضا يحسب من المؤونة وينقص من من الارباح، والباقي من هذا الناقص ومن المؤونة هو الذي يجب تخميسه، ويجب فيه الخمس بعد المؤونة وبعد استثناء ما يجبر به النقص الوارد على البستان من جهة كونه مسلوب المنفعة في المدة الباقية بعد انتهاء السنة. بعد أن تنتهي السنة منفعته مسلوبة على اعتبار أن باعه، فهذا نقص وارد على البستان، هذا النقص أيضا ينقص قيمته من الأرباح، يحسب قيمته أيضا يضيف إلى المؤونة وينقصها معا من الأرباح، والذي يبقى من الأرباح هو الذي يجب تخميسه. مسألة: إذا اشترى بربحه شيئا من المؤن، إنسان اشتغل في أثناء السنة أو تاجر أو زارع، المهم حصلت لديه أرباح، من هذه الأرباح اشترى بعض الأشياء اللي يحتاجها في مؤونته، في مصارفه، مؤونة سنته، فبعد أن اشتراه زادت هذا الذي اشتراه زاد قيمته زيادة متصلة، يعني مثلا اشترى فالدابة وسمنت هذه الدابة، هنا لا يجب الخمس في هذا الذي اشتراه، ما طول اشترى للمؤونة لا يجب فيه الخمس. أما إذا باعه هذا الحيوان الذي اشتراه للمؤونة بقصد المؤونة، باعه بعد أن حصلت هذه الزيادة، باع هذا الحيوان أو استغنى عنه بعد ما يحتاج هذا الحيوان، هنا يجب أداء الخمس طبعا إذا زاد على المؤونة. مسألة 589: إذا اشترى بربحه شيئا من المؤن، شيئا مو يتاجر به يريد، وإنما يريد صرفة في بيته مثلا لحاجته، سيارة يريد يشتري أو حيوان مثلا، فزادت قيمته ولو لزيادة متصلة تستوجبها، هذه الزيادة بسبب زيادة صارت متصلة سمن هذا الحيوان، وهذا السمن يستوجب الزيادة في القيمة، ولو لزيادة متصلة تستوجبها، تستوجب زيادة القيمة، لم يجب فيه الخمس ما دام قد اشتراه من أجل المؤونة مصرفه. نعم إذا باعه خلال سنته، خلال هذه السنة باعه، أو استغنى عنه فيها مطلقا، ما يحتاج بعد هذا الحيوان، استغنى عنه مطلقا أي حاجة ما يلبي بعد، فالأحوط لزوما أداء خمسه، يجب عليه بار الاحتياط أن يعطي خمس هذا الحيوان إذا زاد على مؤونته السنوية. مثلا إذا اشترى بشيء من أرباحه فرسا لركوبه واستخدمه في ذلك في الركوب، فزادت قيمته السوقية، لم يجب الخمس فيه ما لم يبعه خلال سنته أو يستغني عنه فيها بالمرة، إذا باع يخمس، إذا استغنى عنه أيضا بالمرة نهائيا بعد ما يحتاجه ولو بعد أشهرين في الفصل الآتي ما يحتاجه بالمرة نهائيا بعد مطلقا، هنا يجب فيه الخمس على الأحوط، وإلا فالأحوط وجوبا أداء خمسه، يعني إذا باعه أو استغنى عنه مع زيادته على مؤونته. ولو باعه خلال سنته أو بعدها أو بعد السنة، خلال هذه السنة الذي ظهر فيها الربح باعه أو بعدها باعه، باع هذا الشيء وربح فيه، فلا إشكال في ثبوت الخمس في الربح إذا كان زائدا عن على مؤونة سنة حصوله. إذا باعه في هذه السنة في سنة حصول الربح، نرى أن هذا الربح هل هو زائد على مؤونته أو لا، إذا كان زائدا على مؤونة هذه السنة يجب إخراج الخمس. إذا باعه في السنة الآتية، في السنة الثانية باعه مو في سنة الربح، أيضا ما دام كان زائد على مؤونة سنة الربح أيضا يجب إخراج خمسه. هذا بالنسبة إلى الزيادة إذا كانت متصلة، سمن الحيوان مثلا، أما الزيادات المنفصلة يعني ولد هذا الحيوان صار عنده ولد، هذه زيادة منفصلة، هذه داخلة في الأرباح، هذه حتما تخمس إذا زادت عن مؤونة السنة. وأما الزيادات المنفصلة فهي داخلة في الأرباح فيجب فيها الخمس إن لم تصرف في المؤونة. إذا هذه باقية لم تصرف في المؤونة حينئذ يجب فيها الخمس. فإذا ولد الفرس في مفروض المثال كان النتاج من الأرباح، الولد النتاج من الأرباح. ومن هذا القبيل ثمر الأشجار، الثمر التي تكون على الشجرة أيضا هذا نماء منفصل. وأغصانها المعدل القطع وصوف الحيوان وبره وحليبه وغير ذلك، كل ذلك من زيادة منفصلة. وفي حكم هاي واو ناقصة، وفي حكم الزيادة المنفصلة الزيادة المتصلة إذا عدت عرفا مصداقا لزيادة المال. بعض الحيوانات يشتروها من أجل تسمينها، من أجل لحمها ومن أجل شيء آخر، هذه الزيادة ومع أنها متصلة ولكن أيضا يجب تعتبر في حكم الزيادة المنفصلة. وفي حكم الزيادة المنفصلة الزيادة المتصلة إذا عدت عرفا مصداقا لزيادة المال، كما لو سمن الحيوان المعد للاستفادة من لحمه كالمسمى بدجاج اللحم، هذا الدجاج معد لكي يسمن لكي يزيد وزنه فيباع، هذا إذا سمن مع أنها زيادة متصلة ولكن هذه الزيادة في حكم الزيادة المنفصلة. والحمد لله رب العالمين.